طرق الدعوة إلى الله في المستشفيات للشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعاملين في المجال الطبي التي نظمتها لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما معي من الأوراق يحتاج إلى دورة وليس إلى لقاء لا يكمل نصف ساعة فيما أعطوني، ولكن أسردها سردا سريعا كرؤوس أقلام. وكم أحببت اللقاء بمثل هذه الوجوه الطيبة، لعلمي بأنها على ثغرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن مرسل: كلكم على ثغر من ثغور هذا الدين، فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغره. هذا الخطاب ليس للدعاة إلى الله ولا للعلماء، بل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الجميع. فالعامل وإن كان منظفا فهو على ثغر، وكذلك الطبيب وإن كان معالجا وصاحب شهادات عليا فهو على ثغر، وما بينهما كلهم على ثغر. وبناء على ذلك نحن في حاجة إلى تحريك هذه الثغور وسدها والتعامل معها لخدمة هذا الدين. ويجب أن نعلم أنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر إلا بالدعوة إلى الله تعالى، وما تداعت أمة من الأمم في واقعها ولا اندرس مذهب من المذاهب أو دين من الأديان إلا إذا تخلى أتباعه عن الدعوة إليه. والنتيجة يجب أن نعلم أن الدعوة هي حياة للشعوب وللأمم، وما أحوجنا إلى نشر الحق الذي بين أيدينا. هذه الأمة التي ننتسب إليها أمة أكرمها الله تعالى وشرفها وأعلى منازلها، وبقي ذلك الإعلان إلى قيام الساعة: كنتم خير أمة. فالخطاب ليس للمستشفى ولا للقطاع العسكري ولا لغيره، وإنما الخطاب للجميع. وهذا التشريف إنما كان بالدعوة إلى الله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والدعوة ليست حكرا وخصيصة بالعلماء دون غيرهم، وإن كان حظ العلماء أعلى وأكبر، لأنهم هؤلاء العلماء لهم من المنازل، حيث أنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الدعوة إلى الله لا شك أن لها أهداف، من أهدافها سريعا أداء الأمانة، الثاني إقامة الحج على العباد، الثالث إنقاذ الأمة، فإن الأمم تقع في والفجور والتفسخ والبعد عن صراط الله، فإذا أقمنا الدعوة أنقذنا هذه الأمة لئلا تكون منحرفة ضالة وتزل، ويكون لها من التزل بعد عن المنهج. فمنها الدعوة إلى الله هي في حال نحتاجها، أو من مهمتها إيجاد المجتمع الصالح الذي يستفاد منه. الدعوة هي مصطلح دائما نطلقه بألسنتنا، دائما نحتاج إلى شيء من التعريف الصغير لهذا المصطلح. نقول إن الدعوة هي حث الناس على الخير أيا كان، وإن كان الناس ينقسمون إلى دعاة خير ودعاة فساد، وهذا لا شك المؤمن يؤمر بدعوة إلى الخير والصلاح والإيمان والتقوى. إن الدعوة هي صراط الله المستقيم، والله قد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الدعوة إلى الله تحتاج إلى أمور كثيرة لا بد من تحلي الإنسان بها، ونقول هي وظيفة الأنبياء جميعا. ألم يقول الله لرسوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة؟ ألم يقول الله واصفا الأمة جميعا بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله لا بد لمن يدعو فيها من شروط متعددة. القاعدة الأولى: لا بد من علم، ولكن العلم يكون مرتبطا بما تدعو إليه. لست مطالبا أن تقف للمرضى فتقول: هل من سائل هل من مفتي. لو كان الأمر في تخصصك فتح المجال فما قال أحد، لكن الأمر في مسائل الدين والشرع والعبادة والصلاح والإيمان والتقوى، والله قد قال للأمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يمكن للإنسان أن يدعو وليس رصيده العلم الشرعي. كذلك الدعوة إلى الله هي من أصلح الأعمال التي تنطلق بها في هذه الحياة الدنيا، بل إن نفعها متعد. العلاج الذي تعالجه يشفى المريض، وقد يقول هذا المريض حين يشفى كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعد، ينكأ لك عدوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له صفات أمر متعد، لكن هذا من باب الدعاء. والطبيب قد يكون نيته خالصة حين يعالج، وكذلك الصيدلي حين يعطي، وكذلك العامل في المستشفى همه أن يبقى الناس على صحة وقوة يستفاد منهم في واقع الحياة. وبناء على ذلك هذه الدعوة نفعها متعد حيا وميتا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة فأن أجر مستمر وما تنتهي أبدا، وهذا من فضل الله تعالى على من انتسب لهذه الدعوة. الدعوة إلى الله، وهذا ما أردت أن نتحدث عن أحبتي، في أوساط القطاع الطبي هي من أنجح الوسائل، لكن شريطة أن يصدق العامل في هذا القطاع في إرادة الدعوة إلى الله تعالى، بمعنى أن يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى. فهو حين يدخل أروقة المستشفى يشعر بأنه في مجال دعوة، هذا يحتاج إلى كلمة، هذا يحتاج إلى نصيحة، هذا يحتاج إلى توجيه. وإذا سرنا لهذا المنهج سعدنا جميعا والله دنيا وآخرة. لكن لما كان القطاع داخل المستشفى؟ الأجواء مهيئة. ومن هنا أعطيكم كمثال بسيط جدا. أنا مثلا مريض وفي داخل المستشفى، فتجد أن المريض قلبه معلق بهذا الطبيب، فإذا دخل الطبيب احتاج إلى أن يلتفت إليه وينظر إليه بكليته. ما تجد المريض إلا من أصحاب الأمراض النفسي إذا دخل الطبيب كفأ ظهره ولم يعبأ به ولم ينظر إليه، لكن منذ أن يقال الطبيب جاء تفتح ثم يدخل وتجد قلبه وعقله بل حواسه وجوارحه كلها متجهة إليه. طيب والنتيجة؟ لو قال له الطبيب: أنصحك بترك التدخين فهي ليس طيب، ولو قال له الطبيب: وصيتي لك بالعمل الصالح، ستجد القلب واعي له من التأثير الكبير. وسبحان الله، كم نجد لعدد من الأحبة من العاملين في قطاع المستشفيات من أهل الخير والصلاح تعجب منه، مظهر ينبئ على أنه يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لباسه ينبئ على أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خلقه وتعامل إلى غير ذلك كما سأذكر المجالات. فتجد أن المريض حين يدخل عنده هذا الطبيب يثق في كل ما يقوله له، لأنه يشعر بأنه صادق فيما ينصحه به ويوجهه إليه. ليس همه هو مجرد أن يكتب له ورقة يبين له فيها العلاج والحبوب وما يتعلق بها والمراهم وغيره، لا، مع هذه يحتاج الإنسان نسميه إلى مراهم القلوب وإلى الأمور المنعشة للإيمان والصلاح والتقوى. هذه نعمة من الله تعالى على العاملين في المستشفى لا توجد عند غيرهم. ولهذا إذا دخلت أنا مثلا المستشفى فوجدت صاحب الاستقبال أول ما جئته سلم علي وإن شاء الله طيب وماذا تريد مني، أنا أخدمك أنا مستعد، سبحان الله يكون من التأثير. فما إن يحدد لي موعدا مع الدكتور أو غيره ثم إذا بيقول عليك عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ويأتيك كذا، سبحان الله ما أنساه إلى أن أموت وأنا أتذكر هذه الشخصية. لكن إذا قال مباشرة منذ أن ألتقي به: ماذا عندك وماذا تطلب؟ خذ موعدك ثم أمشي، لا أسمع كلمة ولا خلقا ولا أدبا ولا تعاملا. وربما بعض الناس مع كثرة الاحتكاك لنقول يؤدي إلى شراسة بعضهم في الخلق والتعامل، وهذا خلاف مهمة العامل في المستشفى أيا كان. يجب أن نعلم أن ابن كثير رحمه الله عند قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول لها ابن كثير رحمه الله على هذه الآية: نحن نسأل ألسنا نحن اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى. والرسول يعلن للبشرية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن كثير: إن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يخبر الناس أن هذه سبيله وطريقه وأن هذه هي مسلكه وسنته، وهي ما هو؟ الدعوة إلى الله تعالى. أي شيء ندعو له؟ أندعو لأجل كما يفعل بعض من الناس عندما يجري عمليات أو ينجح في بعض من الأمور أو صيادلة يعملون شيئا معينا، يكتب شهادات من مرضى ويعلقها هذه شهادات الناس وهذه خبراتي وهذا ما قدمت وما أجريت. لا، دعوتنا نحن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن إذا سرنا على ضوئها نسير بعلم ويقين وبصيرة، وهذا الأمر ليس حكرا على طائفة دون طائفة، ليست للعلماء وطلاب العلم، وليست لأهل الصلاح مما يرى عليه ظاهر الصلاح والاستقامة ويرى عليه أثر الالتزام. وبناء على ذلك نحن بحاجة عظيمة إلى تحريك جميع قطاعات الذين يعملون في المستشفى إلى مسألة الدعوة إلى الله. أذكر يعني معنى لطيف حتى نعطي أن الدعوة إلى الله ليست خاصة بطائفة دون طائفة وليست للعلماء دون واحد. في يوم من الأيام كنا في ماليزيا وإذا بنا زرنا جمعية كانت تسمى جمعية التعريف بالإسلام فقط، يعني ليست مهمتها إلقاء المحاضرات والدروس والخطب الرنانة، ولا جعلوا لهم محلات وكشكات يجلسون وعندهم قهوة وبعض العصيرات، يجد مكتوب لوحات إذا أردت تتعرف على الإسلام أو تسأل عن الإسلام شيئا فأتي إلينا. وحضرنا وجلسنا وإذا بأجد أحد الأحبة يقول عندنا أحد الدعاة أسلم على يديه أكثر من 300 شخص. فقلت عجبا، وكان له من الجهود للزيارات لبعض من الكفار وغيرهم في مناطقهم وفي مكان هذا، فأحببت أن أزور. وأسألكم الآن كمثال بسيط، هل واحد منكم رأى شخصا أسلم على يديه 300 شخص؟ أعطوني إجابة جزاكم الله. ها، لوحده هو هنا دعاة يعني في المستشفيات ولا في غير، لكن كم عدد هؤلاء بالنسبة للمجتمع؟ ما يضر أن الدين ما هو السعودي ولا السوداني، الحمد لله الدين للجميع، هذا دين الله. لقصد أحبتي الآن، لو جئنا الآن وسألنا كم عدد أمثال هذا الشخص، إذا كنا مثلاً سوداني طيب وين أنتم يا أصحاب منبع التوحيد وما ونسميه حرمين وغيره، لكن الدين ولله الحمد ليس فكرا على أحد. صدق الله حين قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذه سنة الله. فلما حببت أن ألتقي بهذا الشخص أعطونا بعض صور في الفيديو لأنشطة وغيره، أنا أبحث عن الداعية أقلب طرفي يمنه ويسره وإذا بيعرضون قبائل تسلم وأفراد يسلمون وغيره، سألت قلت وين الداعية هنا؟ فما رأيت شخصا ملتحيا ولا عليه آثار، وإذا به شخص ليس عليه آثار الالتزام، وإذا هو جالس عندي وأنا كنت في الجمعية جالسا، قلت سبحان الله من أين جاء هذا الحديث عندهم وربما عليه آثار ملاحظات أخرى، كيف جاء هذا الرجل؟ وإذا كلنا نستصغر أنفسنا أمامه في حرصه للدعوة إلى الله. إذا الدعوة إلى الله ما تأتي إنسان يقول والله أنا خاف أدعو وأنا حالة لحية أخاف أدعو وأنا والله عندي كذا، لا أبدا، هذا دين وهو خير لك أدعو إليه، فما يهدى أحد إلى هذا الدين إلا كان في ميزان حسناته. أنتم أحبتي تعاشرون فئات كثيرة داخل المستشفيات، ونحتاج إلى أن نحرك هذا الإحساس في قلوبنا لندعو إلى الله تعالى، وهذا هو الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. نجد الآن الدعوة إلى الله تحتاج إلى أمور متعددة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى معرفة المنهج الحق لدعوة الناس إليه، تحتاج إلى الصبر، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرسول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فنحن من باب أولى أحبتي في داخل المستشفيات يعيشون أجواء كثيرة جدا. وخذوا قاعدة وهذا مثل وتعرفونه، كل صاحب حاجة يظن أن الحاجات كلها التغت إلا حاجة فقط، فيقف بين يديك ويريد كل ما عندك، يسمع إما لنصف أو لكشف دقيق جدا أو غيره يستفيد. ولهذا تحتاج إلى أن تتحلى بالصبر، فإذا كانت هذه مهمتك في التعامل مع الناس مهنيا فبالتعامل الدعوي تزيد العبء، فتحتاج إلى قاعدة الصبر وهو ما نسميه القدوة الحسنة وحسن الخلق ونفع الآخرين إلى غيره، سأتكلم عليه بشيء من التفصيل. ونبه على مسألة، كثير من الأحبة يعيشون أجواء المستشفيات وتعلمون أن أجواءها حولها استفهامات كثيرة جدا، ونحتاج إلى شيء كثير. فتجد الإنسان إذا دخل المستشفى وخرج من المستشفى عاش مجتمعين متغايرين بحث في الأخلاق وفي اللباس وفي المظاهر وفي التعامل وفي غيره، وهذا من البلاء الذي تعيشه الأمة وهي ما نسمي حياة التناقض في واقعها، وكأن هذا أمر لا مانع منه وذاك أمر لا بد منه. ونقول رويدا نحن أمة واحدة ما حدث التفرق، وهنا يدل على أننا لا بد أن ننفض عن أنفسنا غبار النوم لنجعل المجتمع داخلا وخارجا سواسية، ونسميها مسؤولية الجميع ليست مسؤولية طائفة دون طائفة. وبناء على ذلك لا نستوحش من قلة العاملين في المستشفى ولا نشعر بوحشة أمامه، بل علينا أن ننطلق ولو كنت وحدي. فكم من شخص مبارك نفع الله به، ولله الحمد يوجد الآن في أغلب المستشفيات، وهذا تشكر وزارة الصحة عليه أن أنشأت شؤونا دينية الآن في كل مستشفى، وهي بسبب برمجتها ولها التقاط بعدد من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله ومن العلماء للنهوض بها إلى مستوى مرموق. والمستشفيات العسكرية يوجد لها شؤون دينية، لكن نحن في حاجة إلى تفعيل دورها التفعيل الصحيح في واقع الحياة، لا أن تكون مجرد مكتب وكتاب ومطوية فرشا ويصبح دورنا سلبيا، هي مجرد خد وقد أقمنا الحجة. لا، همنا العظيم أن يقبل الناس الحق، لا أن يسقط الباطل، فإن الباطل سهل السقوط، لكن نريد قبول الناس الحق. فقد يترك الإنسان نوعا من الباطل وينتقل إلى باطل آخر، لكن نريده أن يأخذ الحق ويستفيد منه. أنتقل لمسألة حول موضوع المستشفى، وأعود إن كان هناك في معوقات وفيه بعض الحقائق الدعوية. يجب أن نعلم، وهو أمر يعني مهم جدا، أن من ينطلق للدعوة إلى الله لابد أن يصاب ببعض من الإحباط أو يصاب ببعض من الكلام الناس وغيره. ولهذا تجد كمثال بسيط، حين تأتي الآن وتريد أن تنهض بمستشفى وغيره، أي يكون صيدلي، ممرض، طبيب، عامل إداري في المستشفى إلى غيره، تصاب ببعض من هذه. ولذلك تجد بعض من الناس شعروا وعند الناس قناعات أن المستشفيات ينبغي أن تكون كمثل مستشفيات الغرب. وإن كانت إلى الله المشتكى، زرنا بعضا من المستشفيات في أمريكا وغيرها، وإذا بنا نجد مستشفيات ضخمة جدا، يمكن أكبر من مستشفى العسكري بعشرات بضخامتها، كلها مستشفيات تنصيرية بحتة، ما يدخل المريض إلا وتجد المنصر عند رأسه يحدثه ويعظه ويذكره إلى غير ذلك. عندنا الآن يشعر الناس بحياة تناقض، ما دخل الدعوة والموعظة والذكرى في مسألة المستشفى، ولماذا يربط؟ وكأن الطبيب والعامل وغيره سقطت عنه التكاليف، فما يحتاج إلى تذكير ولا إلى وعظ ولا غيره، فضلا على أن المريض ما يحتاج. وبعض من الناس حين تسأل لماذا لا تحرص على توجيه، قال كفاه ما فيه من الأمراض والمصائب والبلاء، فهو وقته الآن يحتاج إن شاء الله إذا خرج من المستشفى يمكن أن ينصح. وهذه ليست مهمتك أنت، مهمتك إبرة وحبوب ومراهم وغيره أو صرف أدوية، وليس لك دخل في الناس. نقول هذا الكلام ليس بصحيح ولا بمسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان طبيبا للقلوب وللأبدان جميعا. وإذا جئنا إلى طب النبي صلى الله عليه وسلم نرى عجب في حياته صلى الله عليه وسلم، وإن كانت طبه وعلاجه عجيب، بل نأخذ من عائشة الصديقة كانت طبيبة، ولما سئلت يعني كيف تعرفت الطب، قالت من أكثر ما كان يأتي الأطباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذت وصفاتهم وما يعالجون فاستفادت، وخرجت طبيبة تفيد المجتمع ويستفاد منها. لا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نشك بأن عنده خوارق العادات، فكان الرجل يأتي عينه مجلات كالصحابة رضوان ضربت بسهم وسقطت وتسيل دما، فيقول له الرسول أدلو، فيأخذها بيده الشريفة ويرزها، فيقول الصحابي رجعت أحسن مما كانت. هذا ما يستطيع الأطباء الأرض كلهم أن يعيدوها. ويأتي الصحابي يصعد رضي الله عنه لقتل أحد اليهود وينكسر قدمه، ويأتي للفجر يصلي مع النبي يجر قدمه لم يجبرها، ما سأل ولا شك يا رسول الله وأبحث عن إجازة اضطرارية ولا غيره، يترك الصلاة والعبادة وغيره. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ويراه النبي ماذا أصابك، قال انكسرت، قال الرسول أذن مني، فيمسحها النبي بيده الشريفة فتعود كما كانت. هذا لا نطالب الأطباء به، لكن نقول نستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي طبه وفي عمله لنكون كمثله، لما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نتأسى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم حقيقة، وهي من الحقائق الدعوية، أن الدعوة إلى الله تعالى ليس لها مكان معين. كثير من الناس إذا جاء مثلا في المستشفى وقيل عندنا محاضرة يا أخوان الأطباء والمدرسين، وأذكر يعني أحكي واقع، فأنا قد زرت ألقيت محاضرة بكلية الطب، وفي المستشفى التخصصي، وكذلك في مستشفى ملك سعد أظنه في الحرس الوطني في جدة. وتجد يدعى الجميع يحضر 5-6، وإذا جاء الشؤون الدينية وجوههم ما يدرون ماذا يعملون، دعوا الشيخ والعالم ليحضر وما في أحد، لكن يسلون أنفسهم منقول على جزاك الله خير على القنوات الفضائية. وليس عيبا نقول هذا، يعني ليس معناه ما ندعو، نحن ندعو ولو لم يأتي إلا واحد ما يضرنا شيئا، لكني أردت بعض من الناس إذا قيل محاضرة قال حولوها المستشفى مسجد. محاضرة ليش محاضرة؟ وهذا واقع نعيشه صحيح، وأكون صريحا معكم، يعني محاضرتي هذه صريحة جدا لأنني أحب هذا القطاع، وأرجو وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه. دعوتنا نحن ليست في المسجد، نحن دعاة إلى الله في المسجد وفي السجن وفي المقهى وفي أسواق الناس وفي بيوتنا وفي كل مكان دعوتنا. من قال إن الدعوة هي إطارها المسجد؟ ولهذا بعض من الناس، بعضهم وربما يكون من القائمين على المستشفيات، قالوا ما شاء الله حول المستشفى إلى مساجد وإلى مقاعات محاضرات، مش دخل هذه، لأن المسكين ما سمع محاضرة في حياته أبدا، ولا سمع موعظة، ولا سمع أحدا يذكره بالله والدار الآخرة. وبعض من الناس يقول الحمد لله الله عطى الإنسان عقل، ليش أن تحق منهم لازم؟ خل الناس حرار، هو يأخذ يسمع، وإلا ما يسمع هو حر. وما جرى أن الله يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. وإني لأعجب من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأمم وعرضها، قال رأيت النبي وليس معه أحد، أمن تقصير في دعوته ونصحه للناس؟ لا وربي، والنبي معه الواحد، والنبي معه الاثنين، والنبي معه كذا، ثم يذكر النبي. هذا ذكر ليبين للناس أننا لا ننظر إلى النتائج، ولكن لنكن لبنات نعين الناس على كل خير. فالإنسان يجب أن يكون داعية في كل مكان، وإذا تحرك الحس الدعوي عندنا في مجتمعاتنا استفدنا استفادة كبيرة، تثمر على قلوبنا صلاحا وتقوى، وتثمر على غيرنا كذلك صلاحا وتقوى. الداعية إلى الله تعالى يجب أن يتصور أمرا مهم جدا، ونحن في أطر المستشفيات أحبتي، وأقسم الذين يعملون أو الناس بداخل المستشفى إلى أقسام 3، أولها المسلمون، وهذا الآن يشمل عندنا طبيب وصيدلي، وكذلك عندنا الموظف والعامل والممرض أيا كان، هذا نسميه. القسم الثاني المرضى المنومون داخل المستشفى، والقسم الثالث المراجعون للعيادات وكذلك المرافق لهم. هذه الأقسام الآن، العاملون داخل المستشفى سنجدهم على قسمين، مسلم وكافر، ما هذا الأصل. ويصبح الآن سنحتاج إلى التعامل مع المسلم، ونحتاج للتعامل مع الكافر. هؤلاء الكفار هم على ديانات شتى ومذاهب متعددة، منهم النصراني ومنهم البوذي ومنهم الهندوسي وربما منهم اليهودي ومنهم كذا، وليس غريب، يعني يوجد يهود وهم من العرب وتجدهم على ديانات، فهؤلاء لهم حق. كان الناس بالأمس، وهذا يجب أن نعلمه، كيف دخل الإسلام إلى الفلبين وإلى الصين وإلى غيرها؟ أدخل عن طريق الجهاد وغيره؟ لا، إنما دخل عن طريق من أقوام حملوا الإسلام في قلوبهم وحملوا تجارتهم معهم، فكانوا يدعون إلى الله بسلوكهم وأخلاقهم وتعاملهم، حتى بنوا خلافات وحكومات وسلاطين ودول في تلك الديار. لكن كيف ذهب مجدها؟ لما تخلينا عن هذا الأمر. ولما ضعف أهل الإسلام في واقعنا الآن؟ ولما أمة الإسلام لا يعبأ بها في أي واد هلكوا، بل ينظر إليها إلا أنها من الشعوب المتخلفة، ويسمى هذا كلمة صريحة، يسمى الشعب الثالث، وكأنها آخر الناس وأردأهم هم أهل الإسلام. ولكن الله الذي جعلنا أعزة ورفعنا لم يرتفع بأنسابنا ولا بعروبتنا ولا بأموالنا ولا بأرصدتنا ولا بغيره، إذا جئنا الارتفاع الحقيقي بديننا، كما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. الأمة الآن ذليلة وأذلت بأي شيء؟ بتبخيها عن هذا الدين. بعض من الناس أقولها كلمة حق، وكثير ما يسأل الأحبة، جل الأطباء يسافرون للدراسات هناك، فتجد أول ما يسأل أترك الصلوات والمحاضرات عندي كثيرة جدا، ويصبح يجمع الظهر والعصر والمغرب مع بعض. وإذا جاء قال يا أخي الدين يسر، ثم أصبح مفتيا ومغيرا ومشرعا بغير بينة. وأين عزة المسلم؟ والله لم نجد من الآثار العجيبة. نحن أمة عجيبة جدا لكن مشكلتها لا نعرف موطن العزة. كثير من الأحبة كانوا يعملون يعني ودرسوا هناك بل غيره، يستحي بعضهم ربما بعضهم من الصلاة في المطار ومن الأذان في المطار ومن الصلاة في الطائرة. تسافر من هنا إلى أمريكا أو إلى بريطانيا، يمر عليك وقتين ثلاثة والطائرة خرجت من هنا، من أين خرجت؟ وما تجد صلى خمسة ستة والباقي ما هم، كلها نساء عليهم العادة والحيض ومحجوبين عن الصلاة. ما أدري ما لهم، أنا أفسر كيف، أريد تفسير شرعي له، ما نجد له تفسيرا شرعيا أبدا. وهذا من البلاء الذي تعيشه الأمة في واقعها. لكني رأيت بعضا من الأحبة، وأذكر قصتين لطيفتين. أحد الأحبة يقول كنت أدرس وكان الذي يدرسنا شخص يهودي حاقد، ولما جاء وقت الصلاة قلت له يحمل سجادة معه مثل ما يحمل كتابه، ثم قلت أنا أستأذن. قال إلى أين؟ قلت عندي صلاة وأريد أن أذهب وأصلي. فقال أنا آسف تفضل وصلي عندنا ولا تذهب برا. يقول فصليت وقطع الدرس وكل الناس يشاهدون صلاة هذا المسلم. هذه هي العزة. ومن الموقف اللطيف يعني، وهذا أخاطب به أخواتي اللاتي يعملن في المستشفى، نحن بحاجة إلى عزتهن وأن تكون المرأة المسلمة عزيزة. تعلمون من يدرسون خارج هذا البلد يعني من يدرسون زوجاتهم يصرف لهم زيادة، ولا أدري النظام إلى الآن موجود أم لا، يعطون زيادة رواتب. فيقول بعض الأحبة وجدت المدارس هناك مختلطة ورفضنا، فاجتمع عدد من الإخوة جزاهم الله خير يمكن 7 أو 10 على أن يأتوا بمدرسة تدرس وبإذن من نفس المعهد أو الجامعة التي تدرس فيها. فجاءت تدرس في البيت، فبعد تدريس سألت لماذا تدرسون معنا في الجامعة؟ أنتم معقدات ومحجورة ومسجونات وكذا وكذا. جلست عرضت عليهم شبه بعد أن تمكنت في أول الأمر كسرت قلوبهم. قد فوقفت شخص امرأة عامية معها ثانوي، ما هي طالبة علم ولا خريجة جامعة ولا شيء، قالت أريد أن أبين لك المرأة في الإسلام. ثم حسنا المرأة في الإسلام ما تطلع الأسواق، يعني كمثال بسيط يعني بالنسبة للواقع ما تطلع تشتري مقاضي وبقالات ومحلات وغيره. المرأة عندنا زوجها هو الذي ينفق عليها، ما تدفع ولا ريالا واحدا. زوجها هو الذي يشتري لها اللباس، ما تدفع شيء. زوجها هو الذي يشتري لها الذهب، يدفع لها المهر. وذكرت خصائص عجيبة جدا. فهذه جلست مبهورة، قالت إذن أنتم ملكات ما أنتم نسائيين. الملكة هي التي تجعل وتصان وتخدم. ثم قالت أنصحكم نصيحة، لا يعلم نساء الغرب بحالكم، فوالله ليتخطفن رجالكم. إذا كانت هذه حال المرأة فهي التي ستأتي النساء تتخطف الرجال وغيره. أنتم تعلمون مشكلتنا المرأة الآن أصبحت تأخذ ما في حظيرة الغرب وعفنها وتتأسى بها في لباس وقصات شعور وغيره. وإلى الله المستعان. العز الذي كنا ننشده ضعف، وبناء عليه أختي المسلمة أنت مأمورة أن تعيشي بعزة المرأة المسلمة. والله إن المرأة إذا خرجت بحجابها وبعزتها وبدينها وعبادتها سبحان الله تعظمها النفوس كفارا وغيره. ويأتي بعض الناس الضعفة يمكن يتعرض لها يمكن كذا، يريدون بس مسائل التنازل ويبررون ليحتاجوا إلى فتاوى لكشف وجهها ولبسها البنطلون وجلوسها مع الرجال واختلاطها. ثم نصبح إذا جاء قال أنا بحثت عن فتوى وجدت. نقول رويدك أيها الحبيب، نحن في حاجة إلى أن نوجد المرأة التي تمتثل الإسلام سلوكا عمليا. بعد هذا نقول الآن أول وسائل الدعوة إلى الله كمثال بسيط وإن كان حقيقة حار جدا لكني أجيب به. نحن في حاجة إلى محاربة واستئصال المنكرات الموجودة في داخل المستشفيات، نعمل لها إحصائية. ما من طبيب وما من ممرض وما من غيره إلا ويعرف. أنا أكون غريب ولذلك أقول كلمة حق، إذا جاء العالم والشيخ مجرد مباشرة يصل الشؤون الدينية ثم يمر على مدير المستشفى يسلم عليه وجزاكم الله خير وغيره، وما تحت الأكمة الله أعلم بما وراء. نحن في حاجة كبيرة جدا إلى نفسه، أقول بعنف وقوة لا، لكني يجب أن أشعر بمرضي حتى أعالجه. لكن المشكلة إذا كنت ما أشعر بالمرض لن أستطيع العلاج. إذا كنا دائما نقول الحمد لله والناس بخير والأطباء موجودين ولا كذا، طيب ما دور الطبيب في واقع الحياة؟ ما دور الصيدلي؟ ما دور الممرض؟ ما دور كذا؟ ووالله وجدت عددا من الأحبة ندعو لهم في ظهر الغيب من صيادلة ومن أطباء ومن ممرضين ومن غيره عملوا برامج عجيبة جدا. ولهذا أعطيكم أمثلة واقعية، وأنا كثير ما أزور المستشفيات وأعرفها من الداخل سواء مريضا أو عائدا. من الأمثلة، أحد الأحبة طبيب، وتعرفون أنه من شرط الطبيب لابد تلتصق به المرأة، ما يمكن. فكان ما يدخل، يعني جئت بوالدي رحمه الله لزيارة أحد الأطباء يكشف عليه، وإذا بالممرضة خارج، فجلس ننتظر والطبيب في الداخل ومعه رجل وزوجته في الداخل يعالج. فسألني أخي قال هذه وراها برا، أنا من الدعابة قلت هذه سكيورتي، فغضبت أشد الغضب، سكيورتي يعني حارس آمن هذه، وهي تكلمت بالإنجليزي أنا ما أعرف يعني ماذا يعني تكلمت به. فسألت الطبيب قال أنا لا أدخلها أبدا مع امرأة أنا وإياها إطلاقا، ولا يمكن تدخل علي وأنا وحدي، ما بوقتها ما عندك مريض، ما عندي مريض، فما أدخلها معي أنا وإياها، ماذا أعمل؟ رسول يقول لما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكن إذا جاء معها أحد دخلت ما في إشكال. هذا علاج ولا ما هو علاج؟ وعملي وإلا ليس عملي؟ عملي أي يستطيع واحد يقول ما أستطيع عمله؟ كلنا نستطيع. ومن أمثلة كثيرة، أحد الأحبة في إحدى المستشفيات الكبار جدا يعمل صيدلي، وتم الجلوس معه في عدة من اللقاءات وغيره، ثم ما شاء الله تحول إلى أن يكون رئيس الصيدلية، فجزاه الله خير، عمل قسم الصيدلية قسمين وجعل شباك للرجال وشباك للنساء، وجعل جهة النساء خاصة بهم وقسمها، وعمل عمل جيد. فالقصد أحبتي لابد من تفاعلنا، إذا شعرنا بأننا نحتاج إلى شيء من العمل والتصريح عملنا شيئا من العلاج، وبناء على ذلك المستشفى تحتاج عندنا مسائل اختلاط، عدم الانضباط بالمظهر، تفريط في بعض الصلوات والطاعات، تجد وقت الصلاة الطبيب في عيادته والمرضى حوله يجلسون، وربما لو استأذن المريض قال لا أخي أنا مشغول ما عندي استعداد، مسكين المريض ما يدري ألمه في بطنه أم طاعة ربه، ماذا يعمل مسكين طريح، وإن ربما يكون يحتج بآيات المرض وغيره، ثم قضية التقليد للغرب ولسائهم وتقليد شبابنا للغرب وفي هيئاتهم وأخلاقهم وتعاملهم وغيره. ولا أقل يعني كمثال بسيط يعني أذكر من اللطائف، وهذا نعتبره من التكبر، بعض الأحبة يعني قد يكون هو متخصص شرعي، فإذا جاء يشرب يشرب بالشمال ويردها شوي تحضر. أذكر أحد الدكاترة عندنا في الجامعة وكان يشرب بالشمال، رمقته مرة مرتين قلت له يا أخي لو شربت بيمينك، فقال متكبر وهو ما بقي من الدين إلا هالشرب بالشمال، عندنا شيء واجب يعني. لكن هل هذا الرد صحيح ولا قبيح؟ قبيح وليس صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قال له اشرب بيمينك، قال لا أستطيع، قال له الرسول لا استطعت، شلت يمينه فما استطاع رفعها. إذن هذه آداب ولو كانت يسيرة، ترى ولو كانت يسيرة، ربما يكون في المستشفى عندنا الميز يضع الملاعب كل شيء على اليسار، تقليد الغرب بحت، ويأتي الإنسان يأكل كمثله ما في فرق، هذا ولو كان ترى يسير. الذي يفد إلى هذه البلاد عينه كالمجهر، ينظر لكل عمل صغير وكبير تفعله. ولهذا بعض من الأحبة ربما يعجب إذا سافر خارج هذا البلد، عجب، لأنه يشعر بأن بعض من الناس لا يمثلون الإسلام سلوكا عمليا، لا في أخلاقهم ولا في آدابهم ولا في تعاملهم وغيره، حتى إذا خرج الداعية إلى الله والرجل الصالح قالوا هذا من أين نزل؟ كل الذين يأتون من بلدكم ومن مجتمعكم وهم على صورة ثانية، وهذا من البلاء، البلاء الكبير كبير كبير جدا. وأعطي مثل صغير، تعرفوني أحبتي أيام بانكوك وكان تسمى مرحاض الشر، ويعرف ما يذهب إليها إلا الفجور الخنا، يوم من أيام نزلنا إليها اضطرارا، وكنا سنجلس يوم ونصف في بانكوك إجبارا ما في طيران، وكنا في خوف وفزع هل نخرج من الفندق أم لا، وجلسنا ساعتين ثلاث أربع في غرفة واحدة نخاف على أنفسنا ما ندري ماذا نعمل. فشجعنا ونزلنا، ثم سألنا يعني ما حولنا، كنا ما نحسن اللغة، لا إنجليزي وشوي عربي بعد ربما عربية مكسرة وما نعرف لغتهم، ولما خرجنا قالوا فيها هنا عرب، قلنا الحمد لله طيب. وإذا بنا نجد سبحان الله أحد الأحبة داعية إلى الله ثم التصق بنا وكأننا نزلنا، تصور يعني كمثال بسيط، بانكوك فيها مليونين مسلم هذه البلد، وفيها 148 جامع، اللي يأتون لهم يعطونا تصور، ما يعطيك إلا مراقص ومساجد وغيره وما يدري عن شيء. ولهذا نزل الكوفة بليل، نزل الأخيار على خيار الفجار، والله قلبي إلى الآن معلق. وجدنا جمعيات سلفية معتدقة، وجدنا دعاة إلى الله، وجدنا أعداد هائلة. فالقصة أحبتي، نحن في حاجة إلى أن نتمثل الإسلام سلوك نفيد غيرنا بفعلنا قبل ألسنتنا. هذا الذي يستفيد الناس، والناس تحاكي أكثر. من الأمور مهمة، لابد من دعم إدارة المستشفى للشؤون الدينية، دعم قوي صادق، دعما معنويا ودعما ماديا. وهذا ولله الحمد ما من مستشفى إلا وتوجد فيه إدارة شؤون دينية. وأوصي أحبتي من العاملين في الشؤون الدينية أن يبحثوا لهذا القطاع موارد متعددة، موارد متعددة في الكتب والأشرطة وغيرها، حتى كلها من الآن. منها كذلك من الأمور مهمة جدا، لا بد من متابعة ما يصدر من قرارات وأنظمة تضبط أمور المستشفيات. كمثال بسيط، أليس الآن ممنوع التدخين في المستشفيات؟ وتمر في بعض، ربما تجد إدارة المستشفى رايحة التدخين تعجب فيها. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. لا بد من متابعة، والمتابعة خاصة وأن جاءت قرارات قوية جدا. منها كذلك عدم الخلوة. العجب عند، وأنا ربما تعرف على بعض الأنظمة الطبية عالميا، ما يمكن أن يخلو الطبيب بالمريض أبدا. لا بد أن تكون عنده مريض أو يكون معها، وهذه لا بد نتابع. إذا وجد طبيب أو أحد موجود عنده خلوة يجب أن يبين أن هذا ما يجوز. منها كذلك الالتزام بقضية الحجاب والاهتمام به. مثلها كذلك مسائل ما يوجد في غرف التمريض وبل غرف العمليات، أمور مفزعة جدا. وأحكيها واقعا، أذكر موقفا لطيفا وأنا عشت حياتي منذ يمكن 20 سنة. أجريت عملية في أذن، كان أجراها الدكتور سراج لجزوفي، تعرفون الأطباء الكبار يعرفون. القصد أحبتي، لما جئتهم مريضا العلاج هنا في الأذن، قالوا فسخ ثيابك. قلت ايش دخل ثيابي الآن؟ قالوا هذا نظام مستشفى. نظام ايش؟ أسألكم الآن، أذني وش دخل عورة الأذن؟ أسألوا السؤال، أعطوني إجابة، أنتم أطباء. مع أن نظاما عالميا أعرف في بريطانيا وفي أمريكا، إذا أريد إدخال الإنسان عملية يعطى من السراويل رحمكم الله من الركبة إلى السرة يلبسها للمريض في داخل المستشفيات. نحن عند بلد مسلم، من يبرر كشف العورة؟ ثم تدخل غرف العمليات، سبحان، تجد جثث معرات، طبيب التخدير يخدر، ثم بعد ذلك تصبح تسحب الألبسة ويصبح الطبيب والممرض وغيره يمر، هذا عورة رجل وهذا عورة امرأة وهذا كبير وهذا صغير وهذا كذا. رويدك أيها الحاج، من يبرر؟ نحن بحاجة مثل هذه القرارات توجد تضبط. المجالات الآن عندنا التي يمكن الاستفادة منها في داخل المستشفى أسندها يمكن 13 عنصر سريعة جدا. أولا مسجد المستشفى، لابد من وضع برنامج محدد له، بمعنى كل أسبوع محاضرة كلمة أو كلمتين، يعني يسيرة وتكون بأسلوب، نأتي بأناس يعني لا تطول عن 7 دقائق فقط، 7 دقائق يكفينا هذا، وهذا لها أثر كبير جدا. يعني لا تطول عن 7 و3 دقائق، بس نحتاج الذي يلقي، لا يصبح 5 دقائق شجعات ثم 2 دقيقتين الكلمة، لا، نريد يدخل في الموضوع مباشرة حتى يفيد الناس. منها كذلك وضع كل أسبوع محاضرة عبر الدائرة التلفزيونية. الآن المستشفيات موجود فيها قنوات وموجود فيها تلفزيون وموجود غيره، دائرة تلفزيونية سواء في القاعة هنا أو في غيره، يلقي محاضرة وتبث، بث نسميه إجباري لا خياري، ما يصبح المريض عنده الريموت يقلب ما جاز للشيخ على طول ذهب لقناة ثانية وغير، لا، يصبح هذا الوقت مبرمج عندنا يستمع كل الحضور، المريض عنده مرافق، المريض عنده زوار، عنده كذا، يستفيدون، وهذا لها أثر كبير جدا. ويكون عن طريقه إجابة الأسئلة مباشرة، المريض يسأل عن طريق التلكوم أو عن طريق التليفون، يسأل الشيخ موجود، نستفيد منه. منها كذلك زيارة طلاب العلم للمستشفى، وهذا أمر مهم جدا، يجب أن لا يبعد طلاب العلم والعلم عن إطارات المستشفى. هؤلاء الشريحة يحتاجون الطبيب، وإن كان استشاري أو بروفيسور أو أعلى الشهادات، يحتاج إلى من، إلى أن يستفتي، إلى أن يسأل، إلى غيره. وهذه عملت يعني منذ يمكن 7 سنوات عملنا، وإذا في المستشفى أردنا المرضى، وإذا 90% الذين يسألون ممرضات وأطباء، قالوا والله وقتنا مزحوم جدا، ما وجدنا وقت نلتقي بالمشايخ وطلاب العلم نستفتي. وهذا مهم جدا وله تأثير كبير جدا. منها كذلك ورع الأرفف والمستندات الموجودة عند كل عيادة، كل عيادة تجلس. وأذكر يعني من المواقف اللطيفة مع الدكتور سراج نجدود، لما جئته للكشف فجلست عنده، وعادة إذا ذهبت إلى أي مستشفى أحمل جعبتي معي، يعني أني سأقرأ كثير ولله الحمد. فجلست أنتظر، وإذا بعد ما فتح قبل الظهر قلت جزاك الله خير أنت حبستني هنا. قال لي قلت قرأت 150 صفحة وأنا جالس أنتظر موعدي. قال الحمد لله أحمد ربك هذه نعمة قرأت فيها. قلت ولو كان لو جلست في بيتي كان أريح لي. قلت إذا وجدت الكتيبات والمطويات مهيئة من الدار السندنية أمام المراجعين، مراجع يجلسون يسجدهم بعضهم ينزل من الصباح يرجع لهم عند الدوام، امرأة تنزل فيأتي عند الدوام وقت طويل جدا، والناس عندهم التقة الأمية يقرؤون يستفيدون، هذا لها أثر كبير جدا. منها كذلك أن تربط إدارة الشؤون الدينية بمكتب الدخول، فما يدخل المريض بعد ما يكتب إجراءات للدخول نجعل 5 دقائق يمر الشؤون الدينية مكتب مقارب يجلس يسأل وش عندك من العملية وش كذا ويعني ينصح بالصلاة، ينصح بكيفية الوضوء، ينصح ترى موجود عندنا كذا، موجود عندنا أشياء معينة حتى كلها من التأثير عليه. لكن يدخل هو مجرد يدخل غرفة مسكين أول ما يقلب يفتح الثلاجة شوف فيها شيء ولا يحتاج تملية، يفتح الأدراج ما فيها شيء يبقى خاوي، لكن إذا شعر أن إخوانه يعينونه ويعطونه ويهيئون له استعد نفسيا لهذا الأمر. منها كذلك تعليق كيفية صلاة المريض، يعني كيفية صلاة المريض بصورة كبيرة جدا، يعني هو بلوحة في كل غرفة، وكذلك يوضع معها نسخة من المصحف داخل الدرج وكتيبات داخل الغرفة، ويوضع عند سرير المريض بعد المرضى يصير توم فيق من العملية الدالوب بعيد عليه صعب وانت ياخذ المصحف يقرأ اوكي، يستهيئ كل شيء قريب منه مثل ما نهيئ زر الممرضة عندنا زر إيمان نحتاج نحركه، فهذا نحتاج يكون كله قريب عند المريض، والأمر سهل ويمكن عمله عن طريق يعني وضع أرفف قريبة من أسرة المريض. كذلك من الأمور المهمة أن تقوم إدارة الشؤون الدينية بزيارة المرضى ما بين فترة وفترة ونضعها جداول في وقت ما يكون الدوام فيه، يعني مو بشرط الزيارات وقت زيارة الناس، لا وقت ما يكون في أحد المريض مهيئ نمر نسلم علينا نستشفي وجهه كيف حالك في الصلاة كيف حالك في العبادة تحتاج خدمك من شيء، والله معي ترى تراب معي كتيبات تبيها، سبحان الله ينشرح صدره انشراح كبير جدا جدا. وخذوا قاعدة وأحبة العامل في المستشفى، نصف الأمراض ترى نصف المرض نفسي، ما هو نصف المرض هو الألم اللي يوجد الإنسان، لا نصف نفسي. كنت أعجب يعني وأعطيك قصة عجيبة جدا، خبيب رضي الله عنه وأرضاه ابن عدي لما صلب السهام ترمى إليه لكن يظن هو في داخل أن الجنة أمامه فما يتحرك أبدا، يرمى بالنبل ما يتبرك يمين ويسار ولا يصرخ من شدة الألم اللي يصاله أبدا، دعوني أصلي لله ركعتين ويصلي ويقوم يرجع الخشبة مرة ثانية يربط ما في شيء عنده. المريض إذا رفعت نفسيته خف عليه كثير من قضية العلاج، وهذا أمر يعرفه الأحبة. منها كذلك وضع محاضرات إيمانية وكذلك وعظية داخل المستشفى للعاملين فيه، مشكلة من تسليط الشؤون الدينية أو محبة الناس على التسليط على المريض، العامل في المستشفى يحتاج نجعل لنا وقت خلاص نوقف، ما نقول نوقف العامل نجعل الشفتات قطاع هذا يأتي الآن وعندهم محاضرة تعالوا اسألوا استفتوا وغيره، نحتاج أمور كثيرة من في ديننا، والله ما من أحد ولو كان طبيب أكبر إنسان عنده مشاكل في بيته عنده بعض العبادات عنده كذا عنده كذا ما عنده وقت يذهب إلى علماء ومشايخ، لكن نهيئ لهم الطرق فسبحان الله يكون من التأثير عليهم. منها كذلك وضع لوحات في الممرات ويكون معلق فيها شيء من الحكم شيء من الفوائد العلمية وتكون مجدد شيء من الفتاوى، وأنا مر في المستشفى ما أجمل أن أجد شكلها جميل وأمر واقف والله في فتوى سئل الشيخ فلان سئل كذا وإجابات، أتثقف وأنا جالس وأنا مار وأنا خارج فيها ثم أجددها، ما تصبح مثل لوحات الآن موجودة في المستشفيات أوقات راسمين بعير على رجال وجالس 10 سنين والرجال على البعير ما تغير، نريد التجديد ونحن في حاجة إلى أمور التجديد حتى يستفيد الناس، إذا جئنا للناس بشيء وعلم يستفادوا منه حصل لهم الخير في الدنيا والآخرة. منها كذلك وضع لجنة لمتابعة المخالفات الموجودة والمظاهر في المستشفى ملاحظات وغيره خاصة في المواطن التي نشعر فيها، وهذا صحيح الإنسان يضعف وما أسرع ما يضعف الإنسان مهما كان، قد يكون عندنا طبيب ممتاز جدا ما بين فترة ولحظة صار تعرف على ممرضة ولا تعرف على طبيبة ولا تعرف على زميلة ولا كذا ثم زل، إذا لم نستدركه ونكون وجهه من يوجهه يسقط. وكم نقول حقيقة مواطن المستشفيات مواطن فتن ضخمة جدا جدا، والله إن الإنسان يعجب يعني، وأنا حقيقة ندعو لكم في ظهر الغيب ونسأل الله لنا وإياكم الثبات على دينه مواطن فتن. واحد نحن منا إذا دخل السوق قام قلبه يرتجف، كيف لو صار 24 ساعة قدامه حرمة رايحة وجاية وطالعة ونازلة، ثم أشكال وألوان وطول وقصر ومتن وعرض وكل فئات المجتمع عندك أمامك، ويبقى الإنسان ضعيف. وأذكر يعني من القصص اللطائف هنا، خصوة هذه وصية حدة العاملين في المستشفى، أحد الأحبة شخص كان من البارزين جدا في بريطانيا، وأظن ما أدري هل كان مطرب أو المهم أنه رجل كبير جدا، تزوج بعارضة أزياء وكانت من أجمل النساء، وكان إذا مشى في الأسواق كل الناس ينظرون إليه. يقول في الطريق لقي شخص مسلم وكان أراد أعطاه كتيب، فكان يحدثه وصاد بوجهه كامل، فتحدث معه مرتين ثلاثة، قال يا أخي ليه ما ليش صاد بوجهه، ما عجبك الجمال؟ وهو كان يفتخر به، قال لا هذه زوجتك من أجمل النساء لكني ما أستطيع أنظر إليها. قال ليه؟ قال أنا ربي منعني. قال عجيب، دينكم حتى البصر منعك منه؟ ثم أسلم سبحان الله ودخل في الإسلام، والآن من الدعاة يسلم على يديه أسبوعيا عشرة من الأشخاص. نسيت الآن أكتب اسمه حدث بها قبل يومين. فهذا غض البصر نحتاجه في هذا الأمر. منها كذلك وضع مسابقات علمية في داخل طور المستشفى وبالكتيبات والأشرطة، وضع جوائز قيمة حتى يتشجع الأحبة للمشاركة فيها، من طبيب وممرض وممرضة وصيدلي وغير يشاركوا فيها. في كذلك نحن في حاجة إلى إيجاد جسر التعاون والتواصل بيننا وبين وزارة الشؤون الإسلامية، وهذا أمر مهم جدا. دعاة الله كلهم في الوزارة، فإذا لم يكن أيدينا بأيديهم ولو وظفنا 5 أو 10 أو 100 ما يكفي. وأطر المستشفى دائما المرضى في تجدد، دائما عاملين فيها في تجدد، تجد الطبيب عندك هنا ويخرج هنا ويأتي هنا ويذهب، يحتاج إلى تجديد، ولا بد من التعاون معها في المحاضرات والدروس. منها كذلك وأرى مهم جدا للشؤون الدينية حصر غالب أسئلة المرضى، نضع لجنة علمية تحصر كل ما يحتاجه المريض من الأسئلة، ثم حصر كل ما يحتاجه العامل في المستشفى من الأسئلة، ثم عرضها على دار الإفتاء وإيجاد كتيب للمريض وكتيب لمن للعامل في المستشفى وفتاوى، وإن كان موجود لكن كم من الأسئلة نسيناها. فما نكتفي ونرتضي أن خلاص أوجدنا نموذج وننتهي، لا، بل لابد من الاستمرار والاستفادة. منها كذلك وهو مهم إيجاد مكتبة علمية داخل المستشفى. لو كان كل مستشفى موجود فيها مكتبة علمية، المستشفى مليء، فيه الطبيب يحتاج يقرأ، فيه المريض، فيه كذلك العامل وغيره، يصبح هذا منتدى. قد يجد بعض الأطباء فراغ وينطلق بعدها إلى ما يستفيد منه، هذا أمر مهم. في كذلك ودي حقيقة أنا ننقل إطار المستشفى لشيء من التوعية. المشكلة كبيرة جدا جدا في مجتمعنا، وأحكي واقع، ضعف الوعي الصحي عندنا. ما يفتح الإنسان لين يأتيه الألم ثم يدخل المستشفى ويتورطون بالمستشفى، هذا صحيح ولا لا؟ كم كنا نتمنى، كمثال بسيط، لماذا مثلا إدارة المستشفى ممكن أن تضع محاضرة؟ يعني هذه القاعة الآن لو جعل في كل شهر يؤتى بإحدى الثانويات، يؤتى بطلابها هنا، ثم بعد ذلك يقالهم محاضرة في مثلا أضرار التدخين، في أمراض القلب، في مثلا التغذية الصحيحة، في كذا في كذا، وتوعية ما يضر. هو شرط لازم نعطيهم آية وقرآن؟ هذا نحتاجه، لأن طول المستشفى كثير ما يضغط عليها من قضية الآن مواعيد عندكم على 2 أو 3 مواعيد عمليات وغيره من الأشياء. لو عمل له الناس توعية خف عندنا كثير من العمل وحصل لهم خير. فيه بالنسبة للسين كل هذا ترى العرب والجاليات ما جيناهم الآن، ما ندري شو الجاليات. عناصر سريعة، أولا نحن في حاجة للجاليات الدعوة بالقدوة الحسنة. ما نحتاج إنك ترتفع كافر ما في خير، لا، كن من أحسن الناس خلقا وأدبا معه، وهذا أمر مهم جدا جدا. وكنت أوصي وأرى أنها وصية، وتكلمت في هذه المحاضرة قبل، وصية مهمة للمتعاقدين مع المستشفيات، للمتعاقدين مع المستشفيات الذي نسميهم يجلبون أطباء وممرضين وغيرهم وصيادلة، يشترط على هذا الشخص العقد عندكم كم سنة؟ 3 سنوات. طيب يشترط عليه أن في خلال 2 سنين إذا ما تعرف مبادئ اللغة العربية يشفى. ليه؟ أنا أسألك، أذكر دخلت مستشفى وكانت ممرضة القسم يعني أعطيتها كتب وبعض المطويات، سألت قال لها 14 سنة ولا ترغب تتكلم العربي أبدا وما تحب. فهذا الذي غالبا الآن الذي لا يحب التكلم بالعربية يكون عنده رصيد دفين من قبل، ما يريدك ولا يريد أصلا كيف يعالجك ولا يحبك. لكن مشكلتنا نحن اللي أخذنا نتعلم لغة الأعاجم ونرضاها غصب، ولهذا تجد وهذه بلية كبيرة جدا، يدخل الطبيب والممرض عند المريض وهم عرب كل واحد، وهو سعودي والممرض يمكن سعودي ولا الممرضة سعودية تكلمون انجليزي، ومسكين المريض فاتح خشني ناظر يمين وما يدري شو اللي صاير، يعرف لغة الصم والبكم، يعرف ما يتكلمون به بما يراه بوجوههم فقط، وهذه سلبية كبيرة جدا غلط. يجب يكون الإنسان يتحسن، ما في شيء والله المريض يوم متحسن وارفع من معنوياته واعطيه استفيد انا احنا وياه. منها كذلك نحن بحاجة الى عن طريق المحاضرات التعريفية بالإسلام، وهو الزامي لكن نعطيه الآن تعرف على الدين كتيبات عن طريق المراسلة، لا يلزم أن شون دينية تمر تضع في وجوههم لا، لكن ممكن أعطيه المراسلة بدون عنوان أرسله معرف مواقفهم في أقسامهم غيره، ويأتي الكتيبات قد يقرأ ويفتح الله قلبه بهذا الكتاب عن طريق المحاورة المحادثة. أنت طبيب تستطيع مع الممرضة بدل ما تكلمها واستخبار المريض وغيره، ممكن أعرض عليها الإسلام ما يضرك بكلمة هادئة واسلوب. منها كذلك الرحلات القصيرة للجاليات، انطلق بالجاليات معي ثم اعرض برنامج الاسلامي، مد يد التواصل مع الاحبة في الجاليات، هؤلاء المسلمون الذين يفدون الى هذا البلد لهم حقوق كبيرة جدا. بالامس كان اباؤنا يصلون الى ديارهم فتسلم البلدان والدول كاملة، واليوم جاءوا الى ديارنا وما يسلم منهم احد، والله هذا عيب علينا كبير جدا، عيب علينا كبير جدا. ولهذا أحكي وأختم بقصة وهي من لطائف واقعية، أحد الأحبة من الفلبين وسبحان الله يسر الله إسلامه عن طريق مطوية تساوي ثلاث حلالات مو ثلاث ريال، مطوية فقط، أسلم وجلس يتعلم لمدة سنة أو سنة ونصف الإسلام في مكاتب الجاليات، يخرج من دوام مباشرة ويتعلم ثم يرجع. بعد ما انتهى سنة ونصف طلب من كثير قالوا أريد السافر، قال ليش أنت الآن راتب جيد وأسلمت أحمد الله؟ قال ما أجلس في بلدي. سأل ليش؟ قال أنا عندي والدي ووالدتي وجماعة يموتون إلى النار وأنا جالس أجمع نقود ما يمكن أجلس، وأعطي خروج وجلس. بعد سنتين مرني في البيت، ما أقول لشخص لأحبه هذا يعني قصص خيالية، مرني في المنزل وإذا معه ثلاث ملفات، مركز إسلامي ومسجد ومدرسة، قلت ما شاء الله كل هذه جميع في وقت واحد. قال الحمد لله أسلم على يدي 300 شخص من جماعتي، وأنا أريد الآن أدعو الله، ما أريد أموالكم واستعدوني بس جزاكم الله خير أعمل فيهم وأدعوهم. هذا من في ثمرة من صاحب المطوية اللي بثلاث حلالات في ميزان هؤلاء 300 شخص وغيره وغيره أعداد. لا تحرم نفسك أجرا تكسب من ورائك، فكن حريص عندك ممرضة وممرض وطبيب وغيره وعامل أي صيدلي إلى آخره يحتاجون إلى شيء من النصح والتوجيه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأتباع سنته، وأستسمحكم عذرا إن كنت أسرعت أو أثقلت عليكم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.